ثم قال:
وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، هذا هو الأصل الثاني أو الثالث مما جاءت به الرسل، وهو وجوب الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى خلقه رسلا بعثهم يدعون الناس إلى التوحيد ويحذرونهم من الشرك. أرسل، قال المؤلف رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. يبشرون من؟ أهل الإيمان والطاعة والمستجيبين لهم من الموحدين، وينذرون أهل الكفر والمعصية والشرك. قال: والدليل قوله تعالى، الدليل على أن الله بعث رسلا وأرسلهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه هي الغاية من البعثة، من بعثة الرسل، والحكمة قطع حجة المحتجين بأن الله لم يبلغهم ما يجب عليهم. قال: وأولهم، أي أول الرسل، نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين. أما كون آخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا أمر مجمع عليه، فإنه قد أجمعت الأمة على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ولا كتاب يرتقب، فآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل دعوى النبوة بعده ضلال وكفر وأمر لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. وأما كون أولهم نوح فهذا الذي دل عليه كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة، وبه نعلم خطأ كثير من المؤرخين الذين يجعلون أول الرسل إدريس ويقولون إن إدريس قبل نوح، فهذا مخالف لظاهر كتاب الله عز وجل ولصريح السنة. قال: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وجه الدلالة على أن أول الرسل نوح قوله والنبيين من بعده، ففهم من هذا أنه لم يكن نبي، لم يكن رسول قبل نوح. وأما آدم فالصحيح أنه نبي وليس برسول، لأنه لم يرسل إلى أحد، إنما علم أبنائه التوحيد والناس كانوا على الفطرة وليس هناك رسول، وإنما جاءت الرسل لما حصل الشرك. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن الناس بقوا على التوحيد 10 قرون، ثم بعد ذلك حصل الشرك، فبعث الله نوحا عليه السلام يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. ومن السنة أيضا حديث الشفاعة، فإن الناس إذا حزبهم الكرب ذهبوا إلى الأنبياء، وممن يذهبون إليه بعد آدم نوح عليه السلام، ويقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وهذا في الصحيحين، فدل ذلك على أن نوح أول من أرسله الله عز وجل إلى الناس. قال: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا من الأدلة المتكررة الدالة في كلام العلماء الدالة على أن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بعبادته وحده لا شريك له، ونهاهم عن الشرك به، وذلك في قوله: واجتنبوا الطاغوت. ويدل لذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومنه أيضا قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كل هذه وغيرها من الأدلة تدل على أن الرسل اتفقوا في الدعوة إلى التوحيد، وأن دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك.
وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المقطع الأخير من هذه الرسالة المباركة ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. افترض أي أوجب سبحانه وتعالى على العباد، على جميعهم، فالعباد هنا يصدق أو يندرج تحته كل عباد الله عز وجل ممن وجه إليه الخطاب وكلف من الجن والإنس. افترض الله عز وجل على جميع عباده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وبدأ المؤلف رحمه الله بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بهما في قوله جل وعلا: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فبدأ بالكفر بالطاغوت وهو تخلية، ثم قال: والإيمان بالله وهو تحلية. فابتدأ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن الكفر بالطاغوت تخلية القلب وتصفيته وتخليصه من كل شر، يعقب ذلك التحلية بالإيمان بالله عز وجل. فلا يستقيم الإيمان بالله عز وجل إلا إذا صفى القلب وخلص من كل شائبة شرك وكفر، فإذا خلص ونقي عند ذلك تفرغت طاقته وتوفرت همته على الإيمان بالله. وذلك أن القلب إذا شغل بغير الله عز وجل انشغل عنه، وهذا معنى ينبغي التنبه له، فإنه من ملأ قلبه بهم الدنيا شغله ذلك عن هم الآخرة، ومن ملأ قلبه بهم الآخرة اشتغل بها عن غيرها، وأصبحت هي التي بين عينيه، هي التي تقيمه وتقعده. فينبغي للمؤمن أن يحرص على هذين المعنيين: الكفر بالطاغوت وهو تخلية القلب من كل شائبة شرك دقيق أو جليل، ثم الإيمان بالله وهو أن يعمر قلبه بكل ما يزينه ويجمله ويحقق عبوديته لله عز وجل، ويحقق فيه وصفي النجاة: السلامة والإنابة. فالسلامة والإنابة عليهما علق الله عز وجل النجاة يوم القيامة، فمن جاء بقلب سليم، من جاء بقلب منيب، حصل له فوز الدنيا والآخرة. ثم بين المؤلف رحمه الله معنى الطاغوت الذي افترض الله جل وعلا على العباد الكفر به، ولم يبين الإيمان بالله لأنه تقدم معنى الإيمان بالله في الرسالة التي بين أيدينا بيانا واضحا شافيا بالأدلة، لكن لما كان الكفر بالطاغوت يحتاج إلى بيان فإنه خصه ببيان واف واضح. قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا تعريف الطاغوت اصطلاحا، وهو أحد ما قيل في تعريف الطاغوت. والطاغوت في الأصل مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء، وهو على وزن فعلوت، وأصله طغيوت، فقدمت الياء فصارت طيغوت، وقلبت الياء ألفا فصار طاغوت. هذا من حيث الاشتقاق. أما من حيث المعنى الاصطلاحي، فإن الطاغوت فسر في كلام السلف بمعاني عديدة، ولم يرد إلا في كتاب الله عز وجل إلا ذمه والأمر بالكفر به حيث جاء ذكره. وقد جمعت هذه التفاسير بما قاله ابن القيم رحمه الله في معنى الطاغوت، حيث قال: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود هنا قوله من هذه بيانية لما يقع فيه التجاوز، يعني سواء كان التجاوز في عبادة بصرفها إلى غير الله، أو متبوع باتباعه على ضلالة، أو مطاع بطاعته فيما لا يجوز طاعته فيه. وقد عرفه جماعة من العلماء بتعريف أخرى، فقال الشيخ الإسلام رحمه الله في تعريفه: الطاغوت اسم جنس لما عبد من دون الله، اسم جنس لما عبد من دون الله. وقال في موضع آخر: الطاغوت اسم يطلق على كل ذي طغيان. وعرفه أيضا في موضع آخر فقال: اسم جنس يدخل فيه الشيطان والكاهن والوثن والدرهم والدينار. وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت أن يقال هو اسم جنس لما يعبد من دون الله ولمن دعا الناس إلى ضلاله، اسم جنس لما يعبد من دون الله ولمن دعا الناس إلى ضلاله، سواء كان هذا الداعي من الشياطين أو من الإنس. هذا أجمع ما قيل في معنى الطاغوت. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرون. طواغيت كثيرون، طواغيت جمع طاغوت، والطاغوت اسم يطلق على الجمع والمفرد، ولكن جمع هنا باعتبار أجناسه، فأجناس ما يحصل به الطاغوت، ما يحصل به الطغيان كثيرة وليست نوعا واحدا، كما سيبين المؤلف رحمه الله أصول ما يحصل به الطغيان في قوله رحمه الله: ورؤوسهم خمسة. والأصل أن يطلق ذلك على كل مجاوزة للشرع، الأصل في الطغيان أن يطلق على كل مجاوزة للشرع ولو لم تكن كفرا. وبه نفهم أن ما يحصل به الطغيان والطاغوت ليس على درجة واحدة، فمنه ما هو كفر، ومنه ما هو شرك، ومنه ما هو معصية، ومنه ما هو بدعة، فما يحصل به الطغيان على درجات وليس على درجة واحدة. قال رحمه الله: ورؤوسهم خمسة، أي رؤوس الطواغيت خمسة. وقوله رؤوسهم، الرؤوس جمع رأس، والرأس في كل شيء أعلاه، فقوله رؤوسهم خمسة يعني أعلى ما يحصل به الطغيان ويصدق عليه وصف الطاغوت خمسة أمور. واعلم أن قوله رحمه الله خمسة ليس تحكما من قبل نفسه، إنما هو بالاستقراء، وإلا لو طلبت ذلك دليل ذلك في الكتاب أو السنة لم تقف على دليل معين، إنما جاء ذلك بالاستقراء، فبتتبع ما قاله أهل العلم في بيان معنى الطاغوت تبين أنه يرجع إلى خمسة أمور. وهذا كثير في كلام أهل العلم، يذكرون أعدادا في أمور شرعية، وهذه الأعداد ليس عليها دليل منصوص، أي ليس لم يرد بها نص، إنما عرف هذا العدد وتوصل إليه بالتتبع والاستقراء والنظر في الأدلة، وهذا دليل يستعمله كثير من أهل العلم المحققين ولا إشكال فيه. ننظر إلى هذه الخمسة التي ذكرها رحمه الله. قال في بيان هذه الرؤوس الخمسة: قال إبليس لعنه الله، هذا أول الطواغيت. واعلم أن إبليس هو أكبر الطواغيت، وأعظمها شرا، وأخطرها أمرا، وأشدها طغيانا. أما من أين للمؤلف رحمه الله أن إبليس من رؤوس الطواغيت، فنقول إن جماعة من السلف فسروا الطاغوت بالشيطان، ففي مثل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ورد تفسير الطاغوت عن جماعة من الصحابة بأن الطاغوت هو الشيطان. وكذلك في قوله تعالى: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والآية الثانية: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه التي أردت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قالوا يتحاكموا إلى الشيطان.